أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. قلنا بأنه لم يثبت بدليل معتبر أن هذه الآيات أو هذه السورة نزلت أول ما نزل الوحي كما يقال، ومضافا إلى ذلك سياق الآيات يأبى عن ذلك أيضا. الظاهر يعني أن هذه مثل بقية السور، لا نعلم ما هو القرآن الأول الذي نزل على الرسول. ممكن يكون سورة الفاتح، ممكن أن يكون هذه السورة، ما نقول لا، ولكن لا يوجد دليل. وهذه الرواية المروية في البخاري ومسلم مكذوبة قطعا بدون شك، كما ذكرنا الدليل عليه. على كل حال، لو فرضنا أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن، فمعنى قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني أتلو بعدي. اقرأ يعني كما أنا أقرأ أنت أيضا اقرأ. يأمره الملك بأمر من الرسول أن يتلو بعده ما يتلو عليه، يعني يقول اقرأ مثل ما أنا أقول اقرأ أنت أقول اقرأ. هو مستبعد شوية ولكن طبعا، ولكن إذا قلنا أنه لا، هذه آية مثل بقية الآيات في ضمن ما نزل من القرآن، الله تعالى أنزل على رسوله هذه السورة وهذه الآيات، فالملك يأمره بأمر من الله أتل على الناس اقرأ، يعني اقرأ على الناس باسم ربك الذي خلق. والسر في هذا كما يظهر أيضا من قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، أن الرسول كان ربما يوجس في نفسه خيفة. طبيعة هذا إنسان، الرسول الله تعالى رباه صار إنسان غير عادي، ولا هو إنسان، هو أصلا إنسان أيضا بفعل من الله، لا يوجد شيء له أي كمال إلا من الله. فهو إذا ما كان يخاف النسيان، لأن الله تعالى قال له سنقرئك فلا تنسى، لو ما كان يقول له كان يخاف. يخاف شنو؟ يتوجس من أن يكون مقصرا في حق هذه الرسالة فلا يبلغها إلى الناس كما هي، وهذا شيء خطير. فالله تعالى يطمئنه سنقرئك فلا تنسى. ممكن هذا أيضا في نفس هذا السياق، اقرأ يعني أتل على الناس باسم ربك الذي خلق، يعني مستعينا باسم ربك الذي خلق، أو مبتدئاً باسم ربك الذي خلق، يعني كلما أردت أن تتلو القرآن ابتدئ باسم الله، يعني قل بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن هم يكون بهذا المعنى. ثم التركيز على كلمة الرب والإضافة إليه ربك للإشارة إلى أنه هو الذي رباك. رب يعني الذي رباك، هو الذي رباك، رباك للرسالة، فطبيعي أنه يربيك على المستوى المطلوب للرسالة، فمستحيل أن يتركك، طبيعي أنه يربيك بطريقة يمكنك عمل بما أراد الله منك. وأما التركيز على الخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لماذا يركز على الخلق؟ ممكن يكون هذا إشارة إلى رد معتقد المشركين، لأنهم كانوا يفرقون بين الخلق والربوبية، فإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كما ورد في آيات عديدة، الله خلق السماوات والأرض، ولكن من هو ربكم؟ ما يقولون الله، ما يقولون أن الله هو ربهم، يعني يتصورون تصور أحمق، يعني واضح غباء، أن الرب لا، هذا شيء آخر، ممكن الملائكة، ممكن الأصنام، الأصنام هم تمثل الملائكة، أو هناك أرواح، ما أدري شنو يتصورون، فهي التي تؤثر. كأنه هذا مستغرب أن الله تعالى وهو فوق كل شيء هو يباشر كل صغيرة وكبيرة في الكون، هذا ما يقبلون. لا، هو الذي يباشر كل صغيرة وكبيرة، فربك هو الذي خلقك، ما يختلف. والقرآن تؤكد على هذا الشيء، أن الربوبية شأن من شؤون الخلق، يعني هو الخالق خلق الأشياء بطريقة أن تصل إلى الكمال المطلوب، فهو الذي يربي. التربية ليست شيئا مستقلا عن الخلق، أصلا جزء من الخلق. فولذلك يركز على هذا، ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ ما يذكر. خلق، هو ممكن يكون وخلق بدون تقدير متعلق، يعني لا يوجد خالق غيره. هل من خالق غير الله؟ لا يوجد خالق، فهو الخالق فحسب لكل شيء، حتى للي أنت تعمله يا أيها الإنسان. والله خلقكم وما تعملون، هذا أيضا من خلق الله، لأن لا يوجد في الكون إبداع إلا من الله، ما حد يمكنه أن يأتي شيئا من العدم، لا يمكن، والخلق هو هذا. أو يكون المراد خلق، يعني خلق الكون، يعني نقدر له مفعولا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني خلق الكون كله. وممكن أن نقول خلق مبهم مجمل، تفصيله وتفسيره في الآية التالية، خلق الإنسان من علق، فكأنه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، يصير، لأن احنا في كلامنا أيضا نأتي بمثل هذا، نأتي بكلمة بدون ذكر متعلق، ثم نكرر الكلمة ونذكر المتعلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كأنه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. على كل حال، إما خلق الإنسان من علق مفسر للخلق الأول اللي في الآية السابقة، أو هذا خلق خاص، يعني أول شيء يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق الكون، مضافا إلى أنه خلق الإنسان، فهذا التركيز على خصوص خلق الإنسان لأنه أعجب المخلوقات. والله تعالى يمجد نفسه بخلقه الإنسان، ما مجد نفسه بخلق غيره. يقول مثلا في هذه الآية اللي ترونها سابقا أيضا، فتبارك الله أحسن الخالقين، بعد أن يذكر خلق الإنسان من علقة من كذا كذا، ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد كل التطور الجسمي للجنين، الله تعالى نفخ فيه من روحه فأنشأه خلقا آخر، هذا موجود آخر، الموجود الذي هو له نفس ناطقة، له روح بشرية، هذا شيء يميزه عن جميع الموجودات. والهنا يمجد نفسه، فتبارك الله أحسن الخالقين اللي خلق الإنسان. ثم خلق الإنسان من أي شيء؟ من شيء تافه، يعني أصلا لا يناسب هذا الموجود المعقد جسما وروحا. جسمه أيضا معقد مو مثل أجسام بقية الحيوانات، وروحه بعد أعقد، أصلا لا يعرفه حتى الإنسان نفسه. هذا الموجود المعقد الله تعالى خلقه من علق. علق شنو؟ إما بمعنى الدم المتجمد، لأن علق نقول نطفة ثم علقة، شنو يعني الدم المتجمد؟ كيف الله تعالى أودع في هذا الدم المتجمد كل هذه الخصائص حتى يكون إنسانا كاملا؟ أو علق بمعنى الشيء الذي يعلق بالشيء، الشيء إذا يعلق بالشيء يرتبط بالشيء يقال له علق. فعلق باعتبار أنه يعلق بالرحم، يعني النطفة تعلق بالرحم بعد تركب الحويمن والبويضة، شيء تافه مو شيء مهم، ولكن الله تعالى جعل في هذا الشيء الصغير موجودا عظيما مثل الإنسان. الله تعالى يريد أن يمجد نفسه كما ذكر هناك فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا أيضا يمجد نفسه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي خلق الإنسان من هذا الشيء التافه، الإنسان بكل عظمته، خلق الإنسان من علق. ثم يكرر الأمر بالقراءة، ظاهر أن هذا نفس الأمر الأول يكرره للتركيز على جهة أخرى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وربك جملة حالية، يعني اقرأ والحال أن ربك هو الأكرم. أيضا هذا يشير إلى توجس الرسول صلى الله عليه وآله من أنه ربما لا يتمكن من أداء الرسالة، فيريد أن يطمئنه، اقرأ والحال أن ربك هو الأكرم. شنو يعني أكرم؟ يقولون بأن الكرم معروف، قلنا سابقا أيضا مرارا بأن الكرم بمعنى شرف الشيء وكرامته، نقول حجر كريم مثلا، نقول قرآن كريم، يعني له قيمة. ولكن يطلق على الإنسان الجواد المعطاء أيضا أنه كريم، كأن هذا شيء ميزة للإنسان الكريم الذي له جود وعطاء. المفسرون عادة يقولون المراد بالكرم هنا هو أن الله تعالى جواد معطاء، فهو أكرم، أكرم موجود يعطي. ومناسبة هذا التوصيف أنه علم بالقلم، لكن المفروض أن هذا التوصيف يناسب الأمر بالقراءة، مو يناسب هذا التوصيف التالي، اقرأ وربك الأكرم، يعني أنت لا تخاف. المفروض أنه الأمر بالقراءة لتطمين الرسول بأنه لا يخاف من تلاوة القرآن على الناس، لا يخاف من نسيانه، لا يخاف من قصوره. لماذا لا يخاف؟ لأن ربك الأكرم. وربك جملة حالية، يعني السبب العلة في أنه يجب أن لا يخاف وأن لا يتوجس في نفسه خيفة هو أن ربه الأكرم. فإذا المفروض أن نقول بأن الكرم بنفس المعنى الأول مو بمعنى الجود والعطاء. أكرم يعني أشرف، أمجد، أعلى. الأكرم يعني لا يوجد أكرم منه، لا يوجد أشرف منه، لا يوجد أعلى منه، لا يوجد أمجد منه. القصد من شنو؟ يعني الله تعالى هو الأمجد وهو الأكرم، فلا يمكن أن يتخلف شيء عن إرادته، ولا يمكن أن يتركك، هو الذي أرسلك رسولا وأمرك بالقراءة، فطبيعي أنه يهيئ. إذا الإنسان يكون مؤمن بالله ومؤمن بأن الله لا يتركه، لا يخاف شيئا، ما له معنى أن يخاف، لأن الله هو القادر على كل شيء، وكل شيء بأمره وبيده. فإذا أنت واثق أن الله تعالى طلب منك هذا الشيء، فطبيعي أنه راح يهيئ كل ما تحتاج إليه، شو تخاف بعد؟ مو توكل واعتماد على إنسان، حتى ممكن نقول خب ممكن هذا يغير رأيه، ممكن هذا لا يستطيع. وبعض الناس مثلا يكلون ويعتمدون على القوى العظمى مثلا، زين هذه القوة العظمى اليوم وعدك بأنه ينصرك، ممكن يبطل ما ينصر فتخاف، أو ممكن ما يقدر، هو بشر، البشر على كل حال قدراته محدودة. لكن إذا أنت معتمد على الله لا تخاف شيئا، لا يمكن أن الله لا يتمكن، ولا يمكن أن الله يغير رأيه، هو أمرك بالرسالة، ليش تخاف؟ اقرأ وربك الأكرم. إذن فالأكرمية مرتبطة بالأمر بالقراءة، مو مرتبطة بالجملة التالية كما يقول المفسرون. ثم يصفه بصفة أخرى، الذي علم بالقلم. علم بالقلم هذا أيضا من غرائب الطبيعة، أن الله تعالى أودع في غريزة الإنسان أن ينقل معلوماته إلى الآخرين، ولولا هذا كان الإنسان دائما في التجربة الأولى. ليش الإنسان يتطور ويتكامل؟ لأن تجربة كل إنسان تنتقل إلى غيره. أول شيء بالبيان، علمه البيان، ثم بالقلم. القلم يعني ما يكتب به، سابقا كانوا القلم مو بهالطريقة الموجودة، شايفين الأقلام اللي تبرى مثل تقليم الأظافر، ليش يسمونه قلم؟ مثل ما أنت تقلم أظافرك يعني تقطع جزءا منه، كذلك هذا القلم يحتاج دائما إلى قطع جزء منه، ولذلك يسمونه قلم، يعني ما يكتب به. علم بالقلم يعني علم الإنسان بواسطة القلم، بسبب القلم. كيف هو ما علم بالقلم؟ تعليم الله للإنسان باللي أودع فيه من العقل والفكر، ولكن تعليم الإنسان يعني تعليم المجتمع البشري والأجيال المتأخرة، هذا كيف يتم؟ يتم بالقلم، لأن هذه المعلومات حتى لو احنا نبينها للمجموعة الموجودة معنا، كيف تنتقل هذه المعلومات إلى الأجيال المتأخرة؟ ما تنتقل إلا بالقلم. فالله تعالى يريد أن يشير إلى يعني السر، شنو في التأكيد على هذا؟ ممكن يكون السر هو أن الرسول ربما كان يتوجس في نفسه شيئا آخر، وهو أنه هذه الرسالة بهذه العظمة وكلام الله أنا أتلوه على هؤلاء البشر الموجودين اللي أصلا ما يعرفون قيمة هذا الكلام، ولا يعرفون قيمة هذه المعلومات، ولا يؤمنون، ويشوف أنهم ما يؤمنون، فهذا كأنه تذهب سدى، يعني هذه الأتعاب كلها تذهب سدى. فالله تعالى ربما يكون السبب أن الله تعالى يريد أن يطمئنه بأن هذا يبقى، لا تخاف. الله تعالى علم الإنسان بالقلم، علم بالقلم يعني أن هذا سيكتب وينشر وتتداوله الأجيال، فأنت لا تخاف من أن هؤلاء المجموعة لا يفهمون أو لا يؤمنون. هذا علم بالمعلوم وعلوم تنتقل بالقلم إلى أجيال متأخرة يعرفون قيمة هذه المعلومات. ممكن أن التركيز على التعليم بالقلم من أجل رفع هذه الشبهة عن ذهن الرسول صلى الله عليه وآله، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا أيضا مثل ما قلنا في خلق، ممكن أن يكون هنا إجمال، يعني في الأول يقول علم بالقلم، ماذا علم؟ هنا يقول علم الإنسان ما لم يعلم، كأنه يقول من أول اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم ما لم يعلم، يعني يكون شيء واحد علمه بالقلم. ماذا علمه؟ علمه ما لم يعلم، يعني الشيء اللي لا يعلمه يتعلمه عن طريق القلم وعن طريق ملاحظة ومطالعة الكتب السابقة والعلوم السابقة للبشر السابقين أو اللي أنزله الله. فيكون المراد بعلم الإنسان ما لم يعلم نفس الذي علم بالقلم، هذا احتمال. إذا يكون هذا المراد فهذا إشارة إلى أن الله تعالى أودع في الإنسان هذه الغريزة، يعني يريد أن يقول له أن الله أودع في الإنسان غريزة النقل، نقل المعلومات. هذا شيء عجيب، يعني الإنسان يحاول أن ينقل معلوماته إلى غيره، سواء عن طريق البيان والكلام أو عن طريق الكتابة إلى الأجيال المتأخرة، وهذا هو من الله. يعني هذه الغريزة أودعها الله في الإنسان لكي تنتقل هذه العلوم اللي لا يعلمها الإنسان، تنتقل إليه من التجارب السابقين حتى هو أيضا يطور ويصل إلى تجارب أخرى. ويمكن أن يكون لا، هذا شيء آخر، يعني توصيف الله بجهتين. أول شيء علم بالقلم اللي هو هذا إيداع هذه الغريزة، ثم شيء آخر علم الإنسان ما لم يعلم. الله تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، مو بالقلم. الاحتمال الآخر أن هذا موضوع آخر، الله تعالى علم الإنسان بالقلم، يعني هذا أودع فيه غريزة النقل بالقلم، وصفة أخرى أنه علمه ما لم يعلم. هذا إذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني، ممكن أن يكون هذا التوصيف إشارة إلى أن الإنسان من أول وجوده وتكونه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفحة بيضاء لا يعلم أي شيء، من أين يعلم كل هذه الأشياء؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني الله تعالى أودع فيكم أمور ووهبكم ومنحكم أمور بها تعلمون ما لم تعلموا، أنتم ما تعلموا شيئا ولا شيء. جعل لكم السمع تسمعون، أبصار الأفئدة القلوب، يعني الحواس الظاهرة والباطنة بها تعلمون الأشياء والحقائق. طبعا جزئيا الإنسان لا يمكن أن يصل إلى جميع الحقائق، ولكن جزئيا يعلم ما حوله من الحقائق عن طريق السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذا من إيداع الله، علم الإنسان ما لم يعلم عن هذا الطريق. هذا احتمال. واحتمال أن يكون المراد علم الإنسان ما لم يعلم إشارة إلى العلوم الفطرية، هناك أمور الإنسان يعلمها لم ينتقل إلى الإنسان هذا العلم عن طريق البيان أو عن طريق القلم، أو يعني ما تعلمه من غيره، بل هي مودعة في فطرته، هناك علوم مودعة في فطرة الإنسان، وهذا من الله، يعني طبيعي، من الله يعني من الطبيعة. ما نقول طبيعة، يعني بطبيعة الإنسان خلق الإنسان بهذه مع هذه الأمور الفطرية. هناك أمور، هناك علوم الإنسان يعلمها بذاته من دون أن يعلمه أحد، منها إحنا نركز على هذا الشيء، وهناك غيره أيضا، منها العلم الإجمالي بالله تعالى، الإنسان يعرف ربه وإن كان هو يحاول إخفاء هذا العلم. الله تعالى يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. قالوا بلى، كل البشر. هذا طبعا احنا ما ندري انه هذا كان هذا الشيء، ما نتذكر هذا الشيء. هذا اشاره الى الفطره، الانسان مجذوب بفطرته الى الله تعالى. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لماذا فعلنا هذا الشيء؟ يعني أودعنا هذه الفطرة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني حتى لا تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا، أنت مو غافل، أنت تعلم، أنت تعلم، تحاول التهرب من هذا العلم ولا أنت تعلم. فهناك أمور الإنسان يعرفها بطبيعته، حتى لو خلي ونفسه، حتى لو يتركون في جزيرة لا يعلمه أحد شيئا، هناك أمور يعرفها بطبيعته، هذه أمور فطرية من إيداع الله تعالى. فإذا علم الإنسان ما لم يعلم ممكن أن يكون إشارة إلى هذه العلوم، وممكن أن يكون إشارة إلى ما وصل إلى الإنسان عن طريق الوحي والرسالات، لأن هذا أيضا من العلوم التي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان من غير طريق الوحي. علم الإنسان ما لم يعلم ولا يمكنه أن يعلم. إحنا ما نقدر، لا يمكن أن نعرف شيئا عن أحوال يوم القيامة، ممكن؟ ما عندنا طريق إلى يوم القيامة ومعرفة الجنة والنار وغير ذلك، أو معرفة ما قبل الخلقة، لا يمكن أن نعرف هذه الأمور، مضافا إلى معرفة الأحكام والعلوم الموجودة في الكتب السماوية. فممكن أن يكون هذا إشارة إلى ما يتعلمه الإنسان عن طريق الوحي ورسالات السماء. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني لم يعلم ولا يمكنه أن يعلم أيضا. والحمد لله رب